تقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان، وأن ييسر لنا جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونتقبل منا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه العجالة حقيقة من المناسب أن نذكر مختصر في دقائق يسيرة لأحكام الصيام، ليكون الإنسان المسلم على بينة من أمر دينه، كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان مأمور أن يتزود الزاد الإيماني والزاد العلمي، وهذا من الزاد العلمي أقصد أنه يتفقه في دين الله عز وجل. فأقول وبالله التوفيق: الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت سكوتها عن الكلام وامتناعها عن الكلام وإمساكها عن الكلام سمته صياما. فالإنسان إذا أمسك عن شيء، عن الكلام، عن الطعام والشراب، عن أي شيء، يسمى صائما لغة، في اللغة العربية. أما في المعنى الشرعي أو الاصطلاحي، فالصيام هو باختصار هو التعبد لله تبارك وتعالى، هو التعبد لله تبارك وتعالى، يعني النية بالإمساك عن المفطرات كما سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أمسك الإنسان عن المفطرات دون أن ينوي لا صيام له، لا صيام له، لابد أن ينوي. والنية كما تعلمون هي شرط، ومنهم من يقول هي ركن، المهم هي لابد أن تكون في العمل ليقبله الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الصيام. الصيام طبعا مشروع بالكتاب والسنة، ولا حاجة أن يقول الإنسان بالإجماع، بالكتاب والسنة. ولو قلت بالإجماع يعني لا مشاحة في هذا الكلام. بالكتاب طبعا قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الخطبة: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس صوم رمضان، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين وجوب صيام شهر رمضان، طبعا بالشروط التي سنذكرها بعد قليل. فرض هذا الصيام، صيام شهر رمضان، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وباتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام 9 رمضانات، 9 رمضانات صامهم صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كما تعلمون لم يكن الصيام واجبا، صيام رمضان أقصد، ولذلك الله تبارك وتعالى تدرج في مشروعية وفرضية صيام رمضان، لأنها عبادة شاقة. فكان صيام يوم عاشوراء واجبا على يعني خلاف بين أهل العلم، لكن لنقول واجبا على هذا القول يعني. ثم نسخ وجوب يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، فصار مستحبا كما تعلمون، يكثر السنة الماضية. ثم فرض أو شرع صيام شهر رمضان على التخير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم. فكان في هذه المرحلة تبي تصوم أفضل، ما تبي تصوم، طبعا هذا قبل ملحين، ما تبي تصوم تطعم عن كل يوم مسكين، حتى تدرجت النفوس. ثم جاء الأمر الحاسم في هذا الباب، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأصبح صيام رمضان فريضة واجبة على المسلم طبعا بشروطه كما سنذكر بعد قليل. كيف يثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت بأحد أمرين، إما برؤية هلاله، وهذا دلت عليه الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حتى ذكر أهل العلم مسألة وهي على فرض لو رآه المسلم لوحده، فرضا رآه لوحده وردت شهادتهم من قبل الهيئة المعنية بهذا الأمر، أو لم يره غيره من المسلمين، هذا الذي رآه ولنقل هو متيقن من رؤيته، هل يلزمه صيام رمضان أو لا يلزمه؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه لا يصوم رمضان، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالعبرة بالجماعة وليس بأحد الناس. فالمقصود أنه يثبت بالرؤية. أما ثبوته بالحساب الفلكي فهذا لم يكن معروفا عند أهل العلم، وكما قال ابن تيمية رحمه الله قال الثبوت رمضان بالحساب الفلكي هذا لم يكن معروفا قبل 100 لأن هذه القرون 3 الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا أمر معتبر عند أهل العلم، عمل القرون 3 الأولى. فقال هذا لم يكن معروفا، وكثير من البدع ترى لم تكن معروفة إلا بعد القرون 3 الفاضلة. فالذي عليه أهل العلم والذي عليه عامة المذاهب أنه لا يعتبر بدخول رمضان بالحساب الفلكي، إنما يعتبر بالرؤية المجردة. يستأنس بالحساب الفلكي، نعم، خصوصا الآن هذا العلم أصبح دقيقا دقة متناهية، يستفاد منه لا شك، لكن لا يقدم على الرؤية، المعتبر الرؤية، ما في حاجة تكلف ويشق الناس على الحمد، صوموا برؤيتي، إن رأيت صم، ما رأيت الحالة الثالثة أكملوا عدة شعبان 30 بس انتهى. طيب افرض أنك صمت غلط وتبين معاك في آخر الشهر آخر رمضان أنك أخرت يوما، تقضي الحمد لله، مسألة سهلة يعني، حتى ترى الحساب الفلكي يخطئ. ولذلك كم مرة قال الفلكيون هنا في الكويت وغير الكويت قالوا رمضان سيكون في اليوم الفلاني، ما وقع رمضان في كما قالوا، أو قالوا العيد سيكون في اليوم الفلاني، هم أنفسهم يختلفون. لذلك الرؤية قد يخطئ قد يخطئ، والحساب الفلكي قد يخطئ قد يخطئ، ونحن كمسلمين يجب علينا أن نقف مع النص، لأن الدين ليس فوضى، وحي، قال صوموا لرؤيتي، خلاص انتهى، نصوم لرؤيتي دون أن نتكلف، ما في داعي النجرة والهواش كما يقع في بعض البلاد. في الكويت الحمد لله الأمر يعني محسوم، لكن في بعض البلاد قد عايشته بنفسي، بلاد خاصة يعني غير الإسلامية مثل أمريكا وأوروبا، هذه كانت معركة، وهذا من الجهل، كانت معركة، وهذا من تسويل الشيطان وتلاعب الشيطان بهم، في كل سنة هواش وخلاف، واللي كان دارس أمريكا يفهم كلامي هذا، أو في أوروبا أو بأي بلد غير الإسلام، انصوم مع السعودية ومع الخليج، لا انصوم مع كذا، لا الحسابات، والقضية أبسط من هذا، حتى بلغ بأحدهم، وهذا أنا عايشته يعني كنت موجودا، حتى بلغ بأحدهم من التنطع يعني التشدد والتكلف، أنه استأجر طائرة، هناك في هذه الدول عادي ترى تاخذ طيارة تسوق يعني، طبعا تكون معك إجازة مو بس سهل أقصد الأمر يعني، فركب طيارة مع واحد من الأخوة عنده ليسن، طيارة مروحية هذه، وطار ليش بشوف الهلال، أي هلال شوفه، وللأسف كان يعني مقدما، فقد يكون أمر مضحك لكنه مبكي في نفس الوقت. فالشاهد أنه دون تكلف، رأيته صم، ما رأيته أكمل عدة شعبان 30 وانتهى. فإما الصيام لرؤيته أو إكمال عدة شعبان 30. شروط الصيام، وهذا مهم جدا، على من يجب الصيام؟ تابع معي. أولا الإسلام، هذا خاصين منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكافر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وإن كان سيحاسب عليه في ذلك اليوم العظيم. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن وهذه الآيات في سياق الكفار، إذن يعني حسبوا على الأعمال وعلى العبادات، ولكن له لو عملها ما تقبل منه. لو واحد قال يخبص معكم يقول له أسلم ثم صم، إذا أسلم دون الصيام صيامك هذا رجيم، خل لك، لابد أن تشهد الشهادتين وأن تذعن لرب الأرض والسماء ثم بعد ذلك تصوم. فالإسلام هذا واضح. اثنين العقل. غير العاقل كالمجنون أو الشيخ الخرف كبر في السن يعني صابه الهرم، أو يعني الذي ذهب عقله، من ذهب عقله سقط عنه التكليف، لأن رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، قال صلى الله عليه وسلم، لأن غير العاقل لا نية له، شلون ينوي وهو غير عاقل؟ تقول لا انوي، يقول إن شاء الله بعد شوي شرب الماء وما يفهم، لذلك لا نية له فلا صيام له. الشرط الثالث البلوغ. البلوغ يعني غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكنه لو صام صح منه، بخلاف غير المسلم وغير العاقل. غير العاقل وغير المسلم حتى لو صام ما يقبل صيامه أصلا. أما غير البالغ لو صام يقبل منه الصيام ويقع له نفلا، مثل الحج والعمرة، لو حج واعتمر غير البالغ يؤجر ويكتب له نفلا، لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام. وهل يضرب الصبي على أو الجارية أو البنية على الصيام؟ يعني هل يجبر قياسا على الصلاة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ فهل نقول نقيس الصيام على الصلاة، فاللي عمره عشر سنوات أو عمره عشر سنوات وما يصوم نضربه؟ أولا طبعا الضرب موت مد مد، بعض الناس ما يصدق، لأن بعض الآباء يطق انتقام، يا أخي الكريم هذا حرام، هو ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، يعني على يدينا على ظهره على يعني رجله شيء بسيط، لكن مو ضرب حرام. فالمقصود أنه ما يضرب، لأن قياس الصيام على الصلاة قياس مع الفارق، يعني أن العبادتين لا تتطابقان. وين الصيام مشقة؟ الصيام كبار الآن وشباب بقوة يعانون، ولا لا توصل على آخر اليوم خلاص متفلش متعب، فكيف الصغير؟ فما يقاس ما يضرب، لكن يرغب يشجع، والله ترى يعني مثلا خلال شهر رمضان يصوم مثلا يومين، يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع، تقول له مثلا والدته يلا يا فلان تريق معانا، وتريق يعني بينه وبينه، ولا تفطر لو ويانا، وقت الفطور تمدحه قدامهم، ترى فلان صايم والحبيب داق الريوق، ما في مشكلة صايم مش أمورك يعني. فالمقصود أنه يعني تحاول أن تعينه، هكذا كان نساء الصحابة. فالمقصود غير البالغ لا يجب عليه ولكنه صح منه. الشرط الرابع القدرة، أن يكون قادرا. وغير القادر مثل المريض مثلا، أو والمرض كما يقول أهل العلم، يعني المرض مرضان، مرض عارض يعني ما في شيء مثل العافية، ثم أصيب بمرض بإنفلونزا بأي شيء مرض عارض يعني سيشفى منه، هذا واحتاج إلى الفطر، فهذا كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هنا في تقدير في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. طبعا فأفطر غير موجودة في المصحف، لكن أقصد تقدير الكلام. ثم ثم يفطر ويقضي، بشرط أن يكون هذا المرض يزيده الصيام أو يتسبب فيه الصيام. ليس كل مرض مو شوية صداع تقول بفطر، لا يا أخي. أو مثلا بعض الناس يعمل عمل شاق مثلا، أو في شيء من المشقة، يعمل مثلا في مخبز أو يعمل في بناء أو كذا، أو يطلع مواقع يقول والله تعبت. لا، إلا أن يصل الإنسان إلى حد يخشى على نفسه من الضرر، نعم سيقع عليه الضرر، هنا يأخذ حكم المريض. أما المشقة الزائدة أو المحتملة فهذه لا تبيح الفطر. أما المرض الثاني وهو الذي لا يرجى برؤه، حكم الأطباء المسلمون الثقات قالوا هذا المرض طبيا لا يشفى منه. أسأل الله أن يعافينا وإياكم كل مرضى المسلمين. فمثل هذا أو الشيخ الكبير خلاص بعد ما راح يكون صغير، يعني انتهى. كل مرض له دواء إلا الهرم. فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه القضاء، لأنه لن يشفى منه ولن يعود شبابا. وهذا وقع للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقع له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بطول العمر وكثرة المال والولد، فكان أكثر الناس أولادا وعمر تجاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه، فشق عليه الصيام، فكان يفطر ويطعم. والإطعام أنت أمرك بسعة، يعني تريد أن تطعم عن كل يوم بيومه كيفك، تريد أن تطعم في بداية الشهر، يعني مثلا عندك يعني والدة ولا والد ولا يعني تطعم عنه، أقصد أنه يعني ما يقدر يصوم، فلا روح اللجنة أول يوم أنت بتطعم ماشي، تروح اللجنة توكلهم ما في مشكلة، تعطيهم في أول الشهر بحق 30 يوم 30 مسكين وانتهى، في آخر الشهر الأمر فيها سعة، تفعل ما هو أيسر لك. المهم أنه يجوز له أن يفطر، الذي مرضه لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. الشرط الخامس من شروط الصيام الإقامة، أن يكون مقيما غير مسافر. السفر يبيح الفطر حتى لو كان السفر مريح، حتى لو كان السفر مريح، تمسافر درجة أولى ولوموزين يعني أريح من الكويت، في بعض الناس في السفر يرتاحون أكثر من الكويت بفضل الله عز وجل. هل يجوز له الفطر؟ الجواب نعم يجوز له الفطر. يقول ابن تيمية رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في جواز الفطر أو الصيام للمسافر، ما في إشكال، اللي بيصوم يصوم واللي بيفطر يفطر، هذا ما في مشكلة ولا حرج. الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية، أي حال أفضل، أن أفطر أخذا برخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه، قول على الرأس والعين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهذا أقصد وأفطر، وهذا يقوله جمهرة من أهل العلم ويفعله كثير من الذين يقتدى بهم، يقول يا أخي هذا رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه، يحب، فيفطر لا ذلك. وآخر يقول لا والله أنا بصوم، هذا أيسر لي والقضاء يشق علي وأيسر مع الناس وأبرأ الذمة، صوم جزاك الله خير. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الأمر من سعة جماعة الخير. فما في داعي أنك أنت مثلا أو هذا الشخص اللي صايم مثلا ويشوف واحد قاعد يمه بالطيارة مثلا يطالع كذي بطرف عينه، يعني إيش قاعد يفطر هذا؟ إيش عليك منه؟ يا أخي يمكن هو مقتنع بهذا الرأي، مسألة اجتهادية يا جماعة الخير، بسيطة سهلة، فلا تحتقر الناس، اللي بيصوم يصوم واللي بيفطر يفطر، ولا في حاجة أنه يبردك ويقولك والله أنا كذا، ما في حاجة أصلا. قد يكون يفطر وهو أقوى جسدا وأكثر راحة من الصائم ويفطر تدينا، يفطر تدينا، يقول هذا هو الأفضل وهذا قول معتبر. فالمقصود أن الأمر من سعة، لكن يعني إذا كان الإنسان لا يشق عليه ذلك، لو صام وأتمم صيامه أبرأ للذمة وأهون من القضاء، بدليل أن الناس سبحان الله يصومون 30 يوم ما عندهم مشكلة، لكن 6 من شوال يقطعونها تقطع. دائما العبادة الجماعية تهون. طيب الشرط الأخير وهو خاص بالنساء، الخلو من الموانع، الحيض والنفاس. حاضت قبل الغروب بدقيقة فسد صومها، تقول إيش دعوة؟ شنو إيش دعوة؟ إحنا قاعد نبيع، هذا دين. أفطرت قبل الغروب بثانية، هذا لو قدرنا نضبطها إحنا، ها أفطرت قبل، نقول خلاص الله يخلف عليك صيامك فسد. ولو أفطرت بعد الغروب بدقيقة أو بثانية غربت الشمس ثم حاضت صيامها صحيح. ولا يجوز للحائض والنفساء أن تصوما، لو صامتا أثمتا. واحدة تقول بصوم أنا زيادة في التطوع والعبادة، يا أختي غلط، ما يصير، مو على كيفك، مثل بصوم يوم العيد ما يصير، حرام. يجب عليك أن تفطر في العيد، ويجب عليك أن تفطري في حال الحيض والنفاس. طيب سنن الصيام، السحور وتأخيره، تسحر، من السنة أن تتسحر وأن تؤخره، كذلك أن تعجل الفطر، لا تؤخر الفطر، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، مثل لسنا كحال اليهود إلى أن تتشابك النجوم، صوص واضحة، أص قربت الشمس تفطر. تعجيل الفطر أمر مستحب. كذلك من السنن أن تفطر على تمرات، آسف على رطبات، رطب، فإن لم يتيسر أو لم تشتهي تفطر على تمرات، فإن لم يتيسر ولم تريد ذلك تفطر على ماء، رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، لكن ما في غلط الذي يفعله بعض الناس مثلا، غلط وحرام أيضا أن يفطر على السجارة أو يفطر على هذه الأمور التي هي أصل محرمة ومضرة بالاتفاق، فهذا من الإفطار. كذلك يحرص على الدعاء عند الفطر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت هذا الذي ورد أن عبد الله بن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخيرا أهم مسألة في باب الصيام وهي قضية المفطرات، نقولها سريعا. المفطرات منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. أما المتفق عليه الردة والعياذ بالله، إذا ارتد عن الإسلام فسد صومه، على فرض شخص في نهار رمضان هو والعياذ بالله كفر بالله العظيم ثم أسلم، هذه مسألة يعني افتراضية لكن حتى تتضح الصورة، بمجرد كفره فسد صومه وإن لم يأكل شيئا، قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا من حبوط العمل، فالرد عن الإسلام والعياذ بالله. ثم الثاني المتفق عليه الأكل والشرب، هذا بالاتفاق، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالأكل والشرب في نهار رمضان مفطر بإجماع المسلمين. أما من أكل أو شرب ناسيا فهذا أطعمه الله وسقاه، يعني واحد شرب تذكر أن رمضان عفو، بس لا تعيدها وانتبه وتجزرها. طيب فهذا الذي يفعل هذا نسيانا فقد أطعمه الله وسقاه وليتم صومه. وما كان في معنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية الدرب، مثل المحاليل اللي توضع في الأنف لبعض مرضى المسلمين، نسأل الله أن يرفع عن كل مبتلى، فكل ما كان في معنى الأكل والشرب يعني يمد الجسد بالغذاء ويقوم مقام الأكل والشرب فهذا تعاطيه والتعامل معه أو استعماله يعد مفطرا من مفطرات الصيام. كذلك المفطر المتفق عليه خروج الحيض والنفاس، هذا مر معنا. كذلك المفطر المتفق عليه خروج المني يقظة باختياره، خروج المني في حال الاحتلام لا يفسد الصيام لأنه ليس باختياره، والنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فلا بد أن يكون يقظة ثم ضابط آخر باختياره، يعني هو الذي باشر فعلا ما أدى هذا الفعل باختياره إلى خروج المني، إما بنكاح اليد ما يسمونه بالاستمناء أو بالعادة السرية، وهي أمر محرم من أصل القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل عليه بنكاح يده، واضح الكلام. إذن هو مفطر، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: يدع طعامه وشهوته. ولا شك أن هذا مصاحب شهوته. فالمقصود أن خروج المني باختياره يقظة مفطر مفطرات الصيام. كذلك المفطر المتفق عليه القيء عمدا، القيء يرجع أكرمكم الله، القيء عمدا يفطر الصائم، يعني يضع أصبعه في فمه، يقوم بعصر بطنه، ينظر إلى منظر كريه يعلم من نفسه أنه لا يقوى عليه، أو يقوم بشم رائحة، المهم يتعمد في أن يتقيأ، هذا فسد صومه. أما الذي ذرعه القيء، يعني لمرض، لجرثومة في معدته، أي سبب، هو يعني تقيأ رغما عنه، كحال أغلب الذين يصابون مثل هذه الأمور، فهذا صيامه صحيح يكمل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أشد المفطرات وهو الجماع، وهو محل اتفاق أنه يفسد الصيام، والجماع في نهار رمضان يلحقه أمور: أولا فسد صومه، من جامع في نهار رمضان واحد عد معي فسد صومه، وعليه الإمساك، يعني يمسك بقية اليوم، مو فسد الصوم يلا يدق بالخمس، لا، وهذه قاعدة: كل من أفسد صومه بغير عذر شرعي وجب عليه الإمساك بقية اليوم. يعني واحد الآن أخرج المني باستمناء، قال خلاص مدام الآن فسد الصوم بس يبطيح الغداء وأخذ راحتي، لا، أنت أفسدت هذا اليوم أو استحللت هذا الفطرة في هذا اليوم بغير عذر شرعي، فيجب عليك الإمساك وليس لك صيام هذا اليوم، بخلاف من أفطر لعذر شرعي مثل مسافر، مثل مريض، مثل واحدة حاضت، فهذه لا معنى أن نلزمهم بالإمساك. ليش يمسك؟ في الأصل الله عز وجل أعطاه رخصة وأوجب عليه الفطر. طيب، فأولا فسد صومه، عليه الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء، ويلحقه الإثم، ويلزمه التوبة والاستغفار، وعليه القضاء، وعليه الكفارة. والكفارة على الترتيب: صيام عتق رقبة، طبعا الرقاب الآن ما في، ينتقل لوراها، صيام شهرين متتابعين، ما يستطيع يطعم 60 مسكينا، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل. يقول: والله ما أستطيع. إيش فيك ما تستطيع؟ إيش فيك؟ فيك شيء؟ بس ما يسوى، والله قلعتك أنت المشكلة، أنت الذي تسببت في هذا الأمر، فعليه أن يحذر. والمرأة كالرجل، إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل، يعني مشت معه على هواه، النساء شقائق الرجال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، مثله، فسد صومها ولزمها الإمساك وعليها الإثم ويلزمها التوبة ويلزمها قضاء هذا اليوم وعليها الكفارة. لكن إذا كانت المرأة مغلوبة وهو أجبرها ويعني فهنا لا شيء عليها لأنها مكرهة وصيامها صحيح إنها أكرهت، هو الذي هو المشكلة. ولذلك المسلم وهذا مما يكره له يعرف نفسه، القبلة للزوجة يعني مباحة بل قد تكون مشروعة إذا قصد بها نية صالحة، يعني المهم أنها مباحة، ولكنها إذا كان هذا الذي يقبل يعرف من نفسه أنه ستثور شهوته ولا يستطيع أن يملك نفسه تكون هذه القبلة حراما، لأنها ستكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام والأمور بمقاصدها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يقبل وهو صائم، ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولكنه كان أملككم لإربه، يعني ضابط لشهوته صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك يقبل ما في مشكلة، هي تقبله ويقبلها في مشكلة، لكن الذي لا يضمن نفسه ويعرف أنها سيثير شهوته يقول أخي ابتعد عن هذا الأمر ولا تحم حول الحمى حتى لا تقع في هذا الأمر المشكلة ثم بعد ذلك تسأل وتندب حظك، لا ابتعد. الأمور المختلف فيها الحجامة مختلف فيها، تحليل الدم متبرع بالدم تحليل الدم هذا جائز، الحقنة الشرجية والمهبلية جائزة، الإبر العلاجية إبرة الأنسولين السكر المضاد وخلافة ما لم تكن إبر مغذية الإبر العلاجية لا بأس بها، طبعا هذه كلها محل خلاف بس فقط أختصر الكلام. قطرة العين والأذن والأنف، قطرة العين والأذن لا إشكال فيها لأن العين والأذن ليستا منفذا إلى الجوف، ما حد يطعمون من عيونه ولا من أذونه، إنما من الأنف، نعم الأنف منفذ إلى الجوف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبيرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن الأنف منفذ. طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا مرة قطرت قطرة العين وشعرت بطعمها أو بلونها في اللسان، هذا يحصل تكون يعني فيها قوة معينة فيها، المهم يحس بلونها أصفر أحمر إلى آخره، أو في هذه الحال يمجها يتفلها ما يبلعها. صحيح قلنا أن العين والأذن لا تفطران لكن لو نفذتا إلى اللسان عليه أن يمجها ولا يقوم ببلعها. بخاخ الربو وهو مما اختلف فيه، والصواب أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم لأن بخاخ الربو يذهب مباشرة إلى الرئتين، فهو أصلا هو دواعيه عندما يشعر من أصيب بالربو صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم في ضيق بالتنفس انسداد بهذه الشعب الهوائية، فهذا البخاخ يقوم بتوسيعها فهو يذهب إلى الشعب الهوائية وليس إلى الجوف يعني المعدة، لأن الجسد لا يستفيد إلا إذا ذهب الطعام إلى المعدة. على أنه كما ذكر أهل العلم قالوا بأن هناك أنواعا من البخاخات للربو خصوصا الآلية تكون تصاحب بسوائل قد هذه السوائل تتسرب إلى المعدة. فخلاصة الكلام أن بخاخ الربو الأولى بالإنسان أن يؤجله لبعد الإفطار، اصبر عليه لا تستعجل، أن يؤجله لبعد الإفطار إن استطاع. يعني أنا كنت كان فيني فترة ربو فأكون يعني كنت أحتاجه لكن ممكن أصبر عليه، هذا اللي قصدته، ممكن تصبر عليه تأجله ساعة ساعتين ممكن لا بعد الإفطار والحمد لله. ما قدرت الحين لازم تأخذه، شعرت بشيء من الضيق لابد الآن أن تأخذه، خذه ولو قضيت هذا اليوم، إذا كان يوم واحد بس في رمضان أزمة عارضة اقضي هذا اليوم أحوط يوم واحد بعينك الله عليه. واحد يقول لا أنا لازم كل يوم أخذه ولازم أكثر من مرة أخذه كل 3 ساعات أو 4 ساعات، أقول هذا الأصل فيه أنه لا يفطر وأنه لا يدخل إلى الجوف. البنج، بنج الأسنان، بنج هذا لا يفطر أيضا، طبعا علاج الأسنان ما في مشكلة بشرط أن لا يبلع الدم أو هذه المواد، إنما يمجها. ابتلاع الريق لا إشكال فيه طبعا، بخلاف النخامة. بعض الناس ما أدري كيف حقيقة هذا يعني يقوم بفعله، يعني العفو بالكلمة سامحوني، يبلع نخامته. إن هذه أول شيء ما راح تسد عطشك يعني. ثاني شيء، أصلا النخامة مستقذرة، ونص أهل العلم أن بهذا البلع يفطر إذا قصد بذلك، وإنما يمجها. فبلع الريق ما في إشكال. معجون الأسنان، السواك، بعض السوائل تستخدم للمضمضة، إذهاب الرائحة أو علاج اللثة، كل هذا لا يفطر، مع أن يتحرز الصائم من ولوجه إلى الجوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وسامحونا على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
يفطر ليش؟ واحد ناوي إيه الكفارة يلحق صاحوا وياك ووراك أردارك. نعم، لا شك أن الكفارة اللي تخللتها عيدين أو حيض أو سفر، يعني يفطر لعذر، فإنه يكمل ما يعيدها مرة ثانية. لكن لو أفطر باختياره نقول الله يعينك، رد مرة ثانية إذا أفطر باختياره.